يقتضي بها الإله يحلو الوصال راحتي إن ضاقت كربتي توجهت لقبلتي قم يا بلال فالأذان يشعرني الأمان والصلاة تعيد لي الحياة.
مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم من الحياة. في الحلقة الماضية فتحنا ملفا شائكا جدا وهو ملف الرؤية وحضانة الطفل، وفي الحقيقة من الحلقة الماضية من ساعة ما تعرضت يوم الاثنين الماضي وصلتنا كثير من الاستشارات من مشاهدينا الكرام عبر صفحتنا على الفيسبوك. مشاهدينا الكرام كانوا كتير ما بيتكلموا على نقطة واحدة ومركزين عليها قوي من خلال الكومنتات الموجودة على الصفحة، وبيقولوا اتنين اتطلقوا وقطعوا في بعض، مثالية ايه اللي انتم منتظرينها في تربية طفلين لما يكون مع امه او مع ابوه؟ ده السؤال اللي نبدأ بيه حلقتنا النهاردة مع ضيوف الاعزاء. يشرفنا ويسعدني ان يكون معي الاستاذ الدكتور اسامة ناصف استاذ القانون، فاهلا ومرحبا بك.
اهلا
نورتنا وشرفتنا. وايضا الاستاذ الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعة الازهر، فاهلا ومرحبا.
اهلا يا عمر.
ابدا معاكم مباشرة بهذا السؤال، مثالية ايه؟ هو احنا مقطعين في بعض اصلا. طفل ايه اللي هنبص له؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو احيانا يكونوا الاثنين ما فيهمش مشاكل، انما في التركيبه دي في مشكله، فاحنا بنسميها ايه، نقول ايه، المشكله في العلاقه وليست في الـ في الـ في الاثنين، في الزوجين. يعني الزوج لوحده ممكن تكون شخصيته كويسه وعنده نضج وكل حاجه، والزوجه برده ممكن تكون شخصيتها كويسه وعندها نضج، لكن هما الاثنين ما ينفعوش يبقوا زوجين، كان الاختيار فيه مشكله، لانه التوافق يحصل في حالتين، اما ان يكون في مساحه تشابه كبيره بين الاثنين فيتوافقوا بالتشابه او بالاتفاق، او انه يكون في تكامل، يعني هو مختلف عنها بس بيكملوا بعض، يعني مثلا هو عصبي وهي هاديه، هو او هي مسرفه وهو يعني
حريف.
عنده حرص شويه، بس التكامل له احتياج انه الاثنين يحترموا الاختلاف ده ويقبلوه وساعات يحبوه.
تمام.
ان هو لا والله يعني ايه، هي تقول مثلا ايه، كويس ان انا اتجوزت واحد حريص شويه عشان انا ايدي سايبه في المصاريف. تمام. فانت ايه هتلم الحكايه معايا شويه،
هتكملني في النقطه دي،
او هو يقول لها والله انا سعيد جدا ان انا اتجوزت واحده هاديه وعصابها هاديه، لان انا عصبي جدا وكنا هنولع الدنيا لو كانت زوجتي عصبيه. فالتكامل يقتضي القبول والرضا بالاختلاف والاستفاده منه.
تمام.
ففي حالة التشابه، مساحة التشابه أو التكامل، الدنيا تمشي. طيب مفيش لده ولا ده، يبقوا الاثنين دول ممكنين ما يركبوش على بعض. مش عشان عيب فيه أو عيب فيها، فهم دول بقى الاثنين اللي بنقول إن هم ممكن يكونوا ناضجين وكل حاجة ويعملوا التوافق بعد الطلاق ويعملوا اتفاقات ويرتبوا الأمور. وبعدين في قاعدة مهمة جدا نقول إيه، إنه ممكن يبقى زوجين سيئين لكن ما يبقوش أبوين سيئين. ليه؟ لأنه في صراع ونزاع بين واحد وزوجته علشان انه المزاجين دول مش متفقين، التركيبه ما كانتش مظبوطه، لكن كل واحد فيهم هو كأب وهي كأم مش بالضروره يبقى فيهم المشاكل ليهم كزوجين، لانه كزوجين المشاكل ظهرت نتيجه للصراع والاختلافات اللي ما امكنش التغلب عليها، لكن هو كأب الفطره بتاعته كأب عايز يحافظ على هذا الطفل، وهي فطرتها كأم عايزة تحافظ على هذا الطفل. لو هذه الفطرة الغبار بقى بتاع الخلاف والصراع والخناقات والعند والعند المقابل ولي الدراع واستغلال الثغرات والحاجات دي كلها، لو هذا الغبار راح من قدامهم الاثنين وفكروا هما الاثنين هو كأب وهي كأم، واحنا بنقول لهم علشان كده ما بيجوا يتطلقوا، بنقول لهم ايه، ما تقطعوش حبال الود لانكم انتوا هتنتهي علاقتكم كزوجين عشان ما توفقتوش،
احنا هننتهي كأبوين،
هتفضلوا كأبوين.
نعم.
هتظل علاقة طول ما انتوا عايشين كأبوين، في حاجة مشتركة انتوا الاثنين حريصين عليها بحكم الفطرة وبحكم العرف والعادات وكل حاجة، محتاج انك انت تربي هذا الكائن اللي ملوش ذنب واللي انت بتحبه واللي انت بتحبيه. فبنقول لهم احتفظوا بعلاقتكم كأبوين رغم ان العلاقة كزوجين
انتهت. كلام جميل دكتور أسامة. كومنتات كتير وصلتنا بعد الحلقة اللي فاتت بشكره في حسن عرض حضرتك للقضية، لكن هم يأخذون على رجال القانون إن هم رغم العوار اللي هم بيتكلموا فيه في مسألة قانون الرؤية إلا أنهم ليس لهم موقف إيجابي بحيث إن هم يستطيعوا التواصل مع المسؤولين الموجودين في وزارة العدل مثلا وإعطائهم أرائهم والتعديلات المقترحة بحيث إن هم يكونوا أفهم من الناس اللي وقفوا بمظاهرات كتير قوي في موضوع تعديل قانون الرؤية ومحدش استجاب ليهم لحد دلوقتي.
هو للمعلومات احنا ركزنا في الحلقة اللي فاتت على فكرة ياريت تكون وصلت لناس كتير أن القانون وحده لا يصلح مجتمعا،
تمام،
وإنه طالما بنتكلم في حقوق والتزامات متبادلة إذا تحول الحق المشروع إلى وسيلة غير مشروعة في إطار حرب غير مقدسة بين طرفين فأي تعديل لهذا القانون سيظل استمرارا لهذه الحرب، واللي كان الحق ده معاه وتحول إلى ما يضاده هيستخدم برضو الحق كوسيلة غير مشروعة لذلك.
لكن هذا لا يجعلنا نأثر على مطالب الناس بتعديل هذا القانون.
نعم. لكن مطالب الناس طالما هو القانون بيعمل إيه؟ بيحاول إنه يوصل لأكتر صيغة تحوز أغلبية إرضاء أغلبية الحالات اللي موجودة في ظل قاعدة العدل والإنصاف.
لكن هذا قانون الرؤية إنه قانون جائر جدا يعني.
ما هو لما يجوا يدوا أمثلة
انحاز للمرأة
أكثر من الرجل تيجي أنت تدي أمثلة عكسية.
نعم.
يعني مثلا اللي يقول أن قانون الرؤية ينبغي أنه يبقى استضافة يومين في الأسبوع أو ثلاثة أيام، هذا كلام عظيم.
نعم.
وكلام لو حطيته على الورق عظيم جدا. لكن دلوقتي هذا الكلام ربما يجي الطرف الثاني بيقول لك طب أنا إيه ضمني أنه هيرجعه تاني؟ طب اليومين اللي أنا سبت فيهم الطفل هيبوظ لي الحقن السام اللي انا بحقن بيه الطفل بحقن مضاد. المشكله انه الناس لازم يعرفوا انه طالما وصلوا الى الانفصال فهم كانوا زوجين فاشلين. الزوجين الفاشلين دي مش معناها ان هم ناس فاشلين، بس العلاقه الزوجيه
فشل
بينهم
فشل زوجية. نعم.
فلا ينبغي ان يمتد الفشل ليكونوا زي ما قال معالي الدكتور الى ابوين فاشلين كمان. وطالما انه عندهم مشترك ما زال موجودا وسيظل موجودا حتى إلى حين بعد وفاتهم هو الأطفال اللي ما بينهم، فينبغي أن يصلوا إلى صيغة تفاهم.
نعم.
طالما ما وصلوش لصيغة تفاهم وطالما أن العينات سيد الموقف وطالما أن الحقوق تحولت إلى وسائل لأسباب أخرى ليست هي التي وضعها المشرع من أجلها، وبالتالي سيستمر الشجار ويستمر الخلاف ويستمر الأطفال يدفعون ثمن هذا. أي بحث عن حلول جزئية داخل قانون الرؤية أو داخل قانون الحضانة أو مسكن الحضانة أو ما شابه ذلك، هذا البحث ربما يكون مجدي تفصيليا لكن ستقل قيمته العملية إلى شكل كبير جدا إذا ما كانش فيه تفاهم لطبيعة مرحلة ما بعد الطلاق ووجود أطفال في النص. أي تعديل إذا لم يصب في هذا الاتجاه ولم يدعمه سلوك مشترك وشعور مشترك من الأب والأم بضرورة إنجاح هذه المركب في صورتها الأخيرة وهي وجود أطفال، فهذا التعديل لن يؤتي ثماره التي نرجوها، وسيظل المتظاهرون الذين التعديل الجديد عمل لهم أضرار هيتظاهروا تاني وهيطالبوا بتعديلات تاني وهكذا. لأنه
على ذكر التعديلات اسمح لي معنا فيديو حول موضوع مطالب الناس موضوع تعديل قانون الرؤية نشوفه ونرجع تاني. تفضل.
هادي وشيلك ابن بعيد عن حبي ليه
هادي وشيلك ابن
بعيد عن حبي ليه
هادي وشيلك ابن بعيد عن حبي
ليه واحد اثنين حقوق طفل بيت
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 عودة الولاية التعليمية للأب، إعادة ترتيب درجات الحضانة للأب،
بدل ما هي الأم خمسين
ثم الأم ثم أم الأم لا بعد الأم يبقى الأب على
طول. إلغاء المادة 54 لجدول الولاية التعليمية للأم.
إلغاء المادة 54.
إلغاء المادة 54.
عودة الولاية التعليمية.
والقرار الجمهور رقم 90 لسنة 2000 اللي أنزل المجلس القومي للمرأة.
عودة
الولاية. إلغاء المحاكم الوسطى.
إلغاء القرار الجمهور رقم 90 لسنة 2000 اللي أنزل المجلس القومي للمرأة. وجمعيات النسائية.
قلنا يا جماعه هنعيدهم تاني يا جماعه هنعيدهم تاني عشان الناس تعرف احنا بنتكلم في ايه. واحد تعديل قانون رؤيه الطفل لقرار استضافه
لحد قبل 48 ساعة في الأسبوع.
الناس مش هتمشي
النهارده
لما الحاجات دي كلها
تنزل. ان شاء الله يا جماعه، ان شاء الله يا جماعه، ان شاء الله. مش ماشيين يا جماعه،
مش ماشيين، مش ماشيين.
بس يا جماعه النظام، النظام يا جماعه، لا تروحوا يا جماعه. هنقتل، هنقتل يا جماعه. بس نرجع يا جماعه، يا جماعه، يا جماعه، مش عايزين يا جماعه. ما احنا عايزين عطل الطريق لو سمحتوا يا جماعه. رقم واحد، تعديل قانون استضافة الصف. سبب قانون الرأي ثلاث ساعات في الأسبوع يمضي التصفيق؟ لا، يبقى لك حق انك تستضيف امنك 48 ساعة في الأسبوع وتتقسم الأجازة نص ساعة نص السنة بينك وبينها حسب ما الحكومة تقرر. هي الأجازة شهر يبقى عندك أسبوعين وعندهم وعندهم أسبوعين. أجازة آخر السنة تبقى بالنص بينك وبينهم. عيد الأضحى بينك وبينها، عيد الفطر بينك وبينها، مش هي اللي انت يا جماعه. دي اول حاجه، تعديل قانون الاستضافه. بدل قانون رؤيه يبقى قانون استضافه. عوده سن الحضانه لسبع سنوات للولد وتسع سنوات للبنت. دلوقتي هي 15، وبعد ال 15 يخيره يقول له ايه رايك بعد ما 15 سنه عشت مع والدتك؟ عايز تروح لابوك؟ لا، ايه هقول له؟ لا لا، بعد كده عايزين عودة الولاية التعليمية للأصل. بعد كده عايزين إعادة ترتيب درجات الحضانة للأصل.
مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. دكتور اسامه ناصف، فكره المظاهرات والطلبات التي لن تنتهي في موضوع تعديل قانون الرؤيه وموضوع حضانه الطفل وموضوع الاستضافه، اخيرا هيوصل لفين برايك؟ يعني هل سيستجيب المسؤولين في الدوله لمطالب هؤلاء ولا هي كلها في الفاضي؟
ربما يستجيبوا بشكل جزئي، وربما يطول الامر حتى الى حين هذه الاستجابه.
كان في بيانات اسامه اللي يخلوهم ما يستجيبوش لحاجه زي كده وتاخروا في الاستجابه الى الان.
العائق
العائق اي نعم،
فقه الدوله عموما. يعني الناس لما بتيجي بتتكلم، كل واحد بيتكلم عن مشكلته الشخصيه.
نعم.
وربما يتحدث في الشأن العام، بس النظره في النهايه بتكون قاصره شويه.
نعم.
لما نيجي لفقه الدوله، فالحاكم عموما بقى ممثل في، سواء كان وزير العدل، سواء كان رئيس الجمهوريه، سواء كان شيخ الازهر، السلطه اللي بايدها هذا التعديل في النهايه هي ترى ارقام واحصائيات ومعدل الخلافات قد ايه والنسب شكلها ايه، فتستوفي عندما تقوم بتعديل ما، فهي تحاول ان تعود الى ذات القاعده في التعديلات التشريعيه عموما. انه ارضاء النسبه الكثره الغالبه من الاراء في اطار قاعده العداله والانصاف.
تمام.
بس لذلك تاتي القوانين في مثل هذه الاشياء بطيئه نوعا ما، لانها تمس المجتمع عموما.
نعم. يعني تعليق حضرتك دكتور محمد.
وكان التظاهرات حصلت بعد ثوره 25 يناير بالتحديد. والناس اتجمعوا عند دار الافتاء
ووزاره العدل،
وعند وزاره العدل وعند
مجتمع مشيخه الازهر كمان.
بالظبط كده. وكانوا وقتها المتظاهرين كانوا بيلعبوا على 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 وتر مهم، انه قالوا ان ده قانون سوزان. بالظبط، كانوا مسمينه قانون سوزان، وانه اتعمل في ظروف سياسيه معينه، كان في محاباه للمراه بما انه كانت سوزان ليها وقتها يعني تأثير كبير.
نعم.
على المجلس القومي للمرأة والتشريعات والحاجات دي كلها.
نعم.
فاللي حصل انه في 2012 اجتمع مجلس او مجمع البحوث الإسلامية وناقشوا الموضوع وخلصوا يعني في النهاية وقتها بدون دخول في التفاصيل كتير، الى انه اللي موجود ده موافق لمذهب الإمام مالك وانه يبقى كما هو، وده افضل يعني في الوقت الحالي.
وفي مساله الحضانه،
مساله الحضانه والرؤيه.
نعم.
الاستضافه يعني ما تبتش فيها. ربما اجلت لمزيد من المناقشات او حاجه. انما كان بس مطلوب وقتها انه كان يبقى فيه حوار مجتمعي اوسع، لانه الموضوع هو يعني لا يختص به بس اصحاب الرؤيه الدينيه او الفقهيه، فكان محتاج انه يبقى فيه اجتماعات موسعه
مع رجال القانون، القانون.
نعم. لعلماء النفس، علماء الاجتماع، لأصحاب الشأن من الجانبين. واعتقد انه لو ده تم في السنوات القادمه ممكن انه
زي الحل مرضي.
بالضبط. نعم. كده، لانه صحيح فعلا انه الاباء لما بيقولوا انه 3 ساعات في الاسبوع ما هياش كافيه، وانه الطفل ده ما بيعرفش بقيه عيلته، ده صحيح. لكن
ومن ضمن المظاهرات اللي كانت موجوده مش الابهات بس، ده حتى الجدود،
حتى الجدود
كانوا موجودين. طبعا منظر يصعب يعني طبيعي. لما تلاقي راجل كبير ومسن ماسك مايك وعمال يقول انا عايز اشوف ابني ومش عارف اشوفه،
بس الامهات بقى في المواجهه بيقول لك ما هو انت ما تعرفش ايه اللي هيجرى. لما هياخدوه هيعملوا ايه؟ ده هيقعدوا بقى يشحنوه، مش قعدوا يومين كده عندهم كده بيكرموك، لا هيقعدوا يشحنوه.
ما الناحيه الثانيه مش مقصره، ما هو بيشحن على الناحيه الثانيه.
انا مربياه بطريقه بتقول لك انا مربياه بطريقه،
نعم.
هم هياخدوه اليومين دول يبوظوا كل اللي انا بعمله في الخمس ايام. في خمس ايام ماشي برنامج، وفي يومين ماشي برنامج تاني، كلام منطقي،
ماشي برنامج تاني بأستيكة.
أستيكة. كلام منطقي. اضافه الى عمليات المكايده وعمليات الشحن والشحن المضاد والحاجات دي. فهنا عايزه حوار موسع بحيث ان تشاف انت عمرك ما هتوصل على فكره التشريع مثالي ابدا، لكن هي عندنا قاعده المصلحه الضرر، دي قاعده طبيه وقاعده فقهيه وقاعده قانونيه في كل الحاجات. نعم. المصلحه الضرر، انه هذا التشريع لو احنا عملنا الاستضافه مصلحته قد ايه وضرره قد ايه، وهل المصلحه تتغلب على الضرر ولا لا. انما كان في نقطه بس عايز اضيفها، انه ايه، انه طب في حاله انه الاب والام او العيلتين دول ما عندهمش الوعي وما عندهمش النضج وقاعدين يكيدوا ويتصارعوا، والولد او البنت الصغيرين الاطفال دول مهروسين في النص،
نعم،
هل يتركوا يهرسوا هذا الكائن الضعيف في النص؟ لا، قال لك لا، اما ان يدخل بقى حد كبير في الحي او كبير في البلد او في القريه او حاجه بالشكل ده يوقف المعركه الدايره دي،
تمام،
او يتدخل ولي الامر، او يعملوا زي ما في الدول الاخرى ما بتعمل، انه في مؤسسات او مراكز او مكاتب للرعايه الاجتماعيه في كل حي، بحيث انه لما بيعرفوا يوصل لهم خبر باي طريقه انه في طفل يتعرض للقهر او يتعرض للابتزاز او يتعرض لانه بيتمسك في صراع او داخل في صراع او حاجه بالشكل ده، ساعات ياخدوه منهم من العيلتين وياخدوا الاب ويعملوا له دورات في طريقه التربيه، وياخدوا الام يعملوا لها دورات في طريقه التربيه، ويرجعوا لهم الطفل ويتابعوه. اذا 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 لقوهم ماشيين مظبوط في تربيه الطفل، هنا المصلحه الفضلى للطفل، وانه ولي الامر له الحق او عليه حتى الواجب ان هو يرعى هذا الطفل في حاله احتدام الصراع وغياب الوعي. ما تسيبش الحكايه كده بقى للصدفه ولضمائر الناس.
كلام جميل. طيب الدكتور اسامه، كنا بنتكلم حول موضوع مسكن الحضانه، ومسكن الحضانه زي ما انا فهمت من حضرتك وحضرتك صحح لي انه زي ما كان في مسكن الزوجيه، يعني لابد يكون على نفس المستوى، كان ده صحيح؟
هو ده طبعا مفترض من نص القانون فيما يتعلق بمسكن الحضانه، انه في حاله العده في فتره العده يلتزم الزوج في انه يوفر مسكن بديل للزوجه الحاضنه اللي هي طبعا لسه يستطيع ان يراجعها. طبعا احنا يعني مرحله العده ديت بتتعمل كمرحله وسيطه ليجهز نفسه لمسكن بديل على ذات المستوى بالنسبه للاسره الحاضنه والمحضون.
تمام.
طيب هو فشل في كده في خلال الفتره، تظل في مسكن الزوجيه الى حين تدبير مسكن بديل. اذا دبر مسكن بديل بتنتقل اليه طالما هو ذات مستوى المسكن اللي موجود، وده طبعا بيرجع فيه لاهل الخبره ودرجه يسار الزوج. اذا لم يدبر،
لكن انا ممكن يكون عندي شقه انفقت فيها كل ما عندي وما عنديش قدره ان انا اجيب لها شقه بنفس المستوى ده.
هو نبص لها من الناحيه الثانيه، انه القانون عمل لك استثناء على هذه المساله في حاله العقار غير المؤجر. يعني مثلا انا عندي شقه بس تمليك، يعني وهي فليه تبقى في مسكن الحضانه؟ بقى اعدلها شقه على ذات المستوى ولكن ايجار.
حد فيهم مات، حد فيهم سافر، يقوم يلاقي تعويض نفسي وتربوي من بقية أفراد العائلة.
نعم.
إنه وده كان بيخلي المشاكل تبقى أقل أيام ما كانت الأسرة الممتدة موجودة. يعني الأب سافر مثلا يلاقي جده بيربيه، يلاقي عمه بيربيه، يلاقي خاله وشعبه بيربيه. إنما دلوقتي لما بقت الأسر النووية الصغيرة دي لما بتتكسر الولاد بيبهدلوا جامد، ليه؟ لأنه ما بيلاقيش بديل للأب أو بيلاقيش بديل للأم، لأن هو ما يعرفش غير الاثنين دول.
تمام.
فحد فيهم راح، فنص الدنيا راحت، نص الدنيا انهارت.
بينما لو قعد في الأسرة الممتدة هيلاقي اللي يعوضه يعني.
بالظبط. فيقول لك بقى لازم تحافظ له على الثبات في المكان، تحافظ له على ثبات مدرسته، أصحابه، النادي اللي كان بيروحه، المسجد اللي كان بيروحه.
طب هنا المطلقة تقع في مشكلة، هي تقول لك إن أنا عايز أبقى جنب أهلي. اما لما انا ممكن يكون في محافظه وفي محافظه مختلفه، فلما اقعد وانا مطلقه لوحدي مع الاولاد في شقه الزوجيه، انا بالنسبه لي عايزه يكون اهلي يكونوا موجودين جنبي.
اذا كان الطفل علاقته بـ 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 باهلها كويسه وهيرضى بانه هيحس باستقرار اكتر وامان اكتر عند اهلها، مفيش مانع. واذا كان ده هيوافق برضو احتياج الاب في رؤيه ابنه، وما يكونش بدايه استقطاب.
نعم.
ما يكونش بدايه رايح عند اهلي استخبى عندهم وادخل في حضنهم وانت ما تقربناش، احنا بنبعد تماما عنك وعن عيلتك وعن مكانك.
تمام.
سنعود.
دكتور اسامه، من الاستشارات اللي وصلت لنا من خلال صفحه البرنامج، احدى الاخوات بتقول سمعت في احد البرامج ان لم يذهب الطفل للرؤيه 3 مرات في السنه من حق الاب ان يرفع قضيه اسقاط الحضانه وضم الطفل له.
هو طبعا ما يحدث في تنفيذ حكم الرؤية شيء صعب جدا على وجدان الطفل عموما، وأحيانا على الأب والأم في نفس الوقت.
نعم.
اللي الأول نحكي آلية تنفيذ حكم الرؤية بيبقى إزاي. بيدبر للأب مكان قريب من المحضون، بيروح فيه يشوف الولد ده، وعادة بيبقى النادي القريب منهم أو المركز الاجتماعي أو النادي الاجتماعي القريب،
مركز الشباب،
كان زمان شباب شرطه او في الحزب الوطني على
فكره. بالظبط. او مقر الحزب الوطني عند
هنا. والله كان في الحزب الوطني
الكلام ده.
اه والله.
في الوحده المحليه في مقر
الوطني. لا اله الا الله.
دلوقتي بقت الدنيا يعني فيها خضره شويه، فيها جناين
شويه. لا بعض الحزبيه الموجوده في البلد.
اه طبعا. فاللي بيحصل انه اللي بيسجل، الاب بيسجل حضور وانصراف والام بتسجل حضور وانصراف زي الموظفين.
الوظيفه دي
زي الموظفين بالظبط. امين شرطه قاعد بيشوف الدنيا ماشيه ازاي، المكان اللي فيه المحضون بيشوفه، الاب بيشوف الولد نو تاتش، ملوش انه يلمسه. والله العظيم بيتفرج عليه بس كانه باترين. شيء عجيب يعني. شيء عجيب. انا بس بودي لك بفرجك الجو العام شكله ايه. وهذا الجو مؤكد هيرتب مشاكل بعد كده. الجد بقى لو راح وشافته الام من حقها انها تطرده تمشيه.
الجد اللي هو ابو الاب،
ابو الاب
او
الجد،
ليس لك حق ان ترى
اي قريب، عمه، اخو الاب،
من حقها، من الاب، حقها القانوني انها تطرده.
هي بتقول تمشيه، بتقول له الرؤيه للاب بس، انت مالكش شأن.
ما شاء الله.
طبعا. واخد بال حضرتك.
حاجه زي الفل.
بشوف هذا الجو العام الخانق.
اللي
بيفرز ايه بعد كده. واخد بال حضرتك. فطالما هي ماشيه بهذه الطريقه المذله تقريبا لكل الاطراف.
نعم.
او مهينه لكل الاطراف، حتى الطفل، حتى الاب، الام، الجد، كلهم. فاللي بيحصل عملا انه احيانا الام بتتاخر عن احضار الطفل، او الاب ما بيحضرش، ما بيجيش، وده بيحصل عاده. طيب لما الام بقى بتفضل 3 مرات ما بتجيش، الاب بيطلب من الاخصائي الاجتماعي اللي موجود ان هو يثبت
الاخصائي موجود فين بالظبط.
موجود في نفس المكان اللي فيه المحضون، بيبقى موجود وبيثبت هو معاه دفتر الحضور.
ده موجود في النادي مثلا ولا؟
طبعا. في المكان يعني اللي حضر
الموضوع ده اخصائي وامين شرطه؟
طبعا.
ما شاء الله.
طبعا يا باشا. فيطلب منه ان هو يثبت انه الولد ما جاش 3 مرات.
وده على ارض الواقع بيحصل يا دكتور ولا بيتغير؟
ده بيحصل بكثره كمان،
ان يكون في اخصائي وامين شرطه موجود.
طبعا. لا ده اساسي، ده وجوبي.
تمام.
وبيحصل بكثره مساله الامتناع ديت، والامتناع ده مؤسم قانونا في قانون العقوبات على فكره.
الامتناع احنا عارفينه، لكن بنتكلم على فكره ان وجود امين شرطه واخصائي، ده موجود على ارض الواقع فعلا؟
طبعا. طب ليه المساله كلها رسميه؟
تمام. اطار
رسمي. بص، اذا دخلت الرسميه بهذه الصوره الفجه. خرجت المشاعر.
صحيح.
خرجت المشاعر. فالمساله كلها،
ولكنك لاحظت صوره واحد في سجن يعني.
بالظبط.
حواليك ناس وبتاع وما تلمسهوش وما تشوفوش وما تفتشوش.
بالظبط. فشيء عجيب جدا. فلما بيحصل
ثلاث مرات
اللي من حق الزوج انه يرفع دعوى اسقاط حضانه او عدول عن الحضانه
ثلاث مرات بقى في السنه ولا في ال...
لا ثلاث مرات متتاليات وده العرف
السؤال مفتوح عندي ثلاث مرات في السنه عشان كده بسالك
لا ثلاث مرات متتاليات يعني. واذا زادوا بقى عن هذا بشكل متقطع بيترك لسلطه القاضي التقديريه نشوف هل هذه الزوجه فعلا متعنته في عدم التوجه او لا والقاضي طبعا لا يرغب في 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 اسناد الحضانه الى غير الام عموما
نعم.
انما اذا كانت فعلا ما بتروحش اثبت ذلك
بظاهر الحاضر اللي هي ما فضلش
عليها هناك طبعا ان هناك عناد او هناك محاوله من الام لاهانه الاب بعدم احضار الطفل المحضون وذلك تعويق لتنفيذ حكم الرؤيه فمن حقه ان يسقط الحضانه عنها وتتجه لامها
كلام جميل
بحكم
تأثير ده نفسيا على الطفل بقى انه يروح يقعد مع ابوه في نادي اجتماعي او في اي مكان وانه على راي الدكتور انه تاتش ما حدش يلمسه ولو جه جد الولد من ابوه من حق المراه ان تطرده والولد في النص قاعد شايف كل هذه المعارك حواليه.
هو ده اللي كنت بقول لك عليه انه القانون محتاج مراجعات كتير
نعم
ومحتاج انه يساهم في صياغته رجال قانون وعلماء نفس وعلماء اجتماع. لانه لو سالت اي حد له اي خبره بالنواحي النفسيه وكلام من ده جو لا يسمح ابدا زي ما قال
ثمن
انه في مشاعر ايه ده جو يعني زي ما شايف كده واحد امين شرطه واقف وزي ما بقول لك كان اول كان بيتعمل في قسم شرطه تخيل طفل داخل اسمه شرطه عشان يشوف ابوه وداخل مقام حزب الوطني عشان يشوف ابوه ده حكايه النوادي دي جت مؤخرا لما برضو يعني اشتكينا كتير وصرخنا كتير يا جماعه الاماكن دي ما تنفعش فبقوا يعملوها في نوادي او منتزهات او حاجه بالشكل ده فالجو ده غير مناسب تماما لتبادل اي مشاعر بالعكس بيعمل حاجه بقى اسمها ارتباط شرطي سلبي انه الولد عارف انه زي ما يكون دي عقوبة بيقضيها كل أسبوع الثلاث ساعات دول عقوبة
بيزهد فيها مش عايزها
بيزهد فيها وبيكرهها وبعدين وهو رايح الأم قاعدة تشحنه اوعى مش عارف تاخد منه حاجة اوعى لو قال لك حاجة تسمعها كلام اوعى مش عارف ايه ويروح هناك الأب يقعد يقرره هي أمك بتعمل لك ايه أو بتعامل لك ازاي وانت بتروح فين وبتيجي منين ما تسمعش كلامها لما تقول لك كذا ده هي اللي كانت بتعمل وتسوي ده هي اللي خربت البيت
تمام.
وانا كان نفسي كان مش عارف ايه فالطفل يحصل ارتباط شرطي سلبي انه قبل الزياره واثناء الزياره وبعد الزياره في مشاعر وحشه
تمام
بيعيشها
ده غير ان في نقطه مهمه هنا ان الطفل ممكن يروح يشوف ابوه لمجرد من منتظر منه انه جايب له هدايا او لعب او فلوس فمجرد ما ياخدها ما عادش عايز يكمل
وده الخطا التالي بقى اللي كنت لسه هكلمك عنه انه بيحصل نوع من الرشوه والتعويض المبالغ فيه
تمام
انه الاب حاسس انه ما بيشوفوش غير الثلاث ساعات دول فعايز يخلق مشاعر بالعافيه
تمام
فيعملوا ايه يجيب له هدايا زياده عن اللازم
يخلق مشاعر بالعافيه
يحط الاسبوع جوه الثلاث ساعات
عايز يكثف يحط حاجات كتير ده اذا كان يعني بيحب يعني
تمام
يكثف فيجيب هدايا مبالغ فيها
تمام
او يقبل من الطفل اي حاجه يعني الام مثلا بتقول له السلوك الفلاني ده ما ينفعش هو يقول له اصل ماما بقى بتقول لي مش عارف ايه ولازم تروح الدروس الفلانيه ولازم تروح تحفظ لا 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 ما تروحش ولا تعمل حاجه خالص حبيبي انت كفايه عليك المدرسه واي حاجه تقول لك عليها غير كده ما تعملهاش
تمام
طيب هنا بقى بيحصل طب اسمع كلام بابا ولا اسمع كلام ماما هنا المشكله
تمام طيب دلوقتي برضو احدى الاخوات ممكن نفس الاخت بتسال على فكره قانون الرؤيه طب هو من حقه ان يتصل بيه طوال الاسبوع ولا برضو ده بيحدد من ضمن
هذه من المسائل غير المحسومه
نعم.
ما فيش نصوص فيها
نعم
ما هو القانون
لو ان المراه تعنتت هي المطلقه انه ما يتكلمش
انت قصدك انه يتصل بيه تليفونيا يعني هذه مسائل غير محسومه قانونيا على الاطلاق
تمام
واخد بال حضرتك فتترك للقبول العام من الطرفين
كلام جميل طيب سؤال اخر بيقول لو الحضانه انتقلت من الام الى الجده هل هذا يتطلب من الاب ان يرفع قضيه الرؤيه من جديد على الجده؟
لا الرؤيه قائمه
الرؤيه قائمه
هي اصله الحضانه بتنتقل من الام للجده بحكم او بقوه القانون
تمام
بحكم اذا راى القاضي انها سقط منها شرط من شروط الحضانه لان الحضانه زي ما اتفقنا في الحلقه اللي فاتت هي حق للمحضون مش للحاضنه سقط طرفها شرط من شروط الحضانه خلاص بتنتقل الى اللي بعدها وهي والدتها امها ده بحكم قضائي اما بقوه القانون اذا توفيت الام عموما او اذا تزوجت فهذا قانون بقوه القانون بتنتقل الى الام
دكتور محمد مطلقه تسال دكتور محمد عن فكرة ان دلوقتي لو ان الام توفت او ان حصل انتقال للحضانة هل شايف ان او تزوجت هل شايف ان يحصل قاعدة اتفاق في ان هو ياخد الولد من جدته ويبقى مع ابوه، ولا الاصلح للولد انه يكون مع الجدة؟
ده حسب علاقته بالطرفين.
نعم.
بالجدة وبالاب.
في حال الامر شكل ودي يعني.
تمام. لو الامر شكل ودي.
نعم.
انه لو كانت الجدة دي مش عايشة معهم وبيشوفهاش خالص، والولد ده متعلق بابوه وابوه علاقته بيه كويسة. بالتأكيد هيبقى انتقاله للأب هيبقى أفضل.
نعم.
لكن لو كانت العلاقة مضطربة بالأب وعلاقته بالجدة كويسة هيبقى مع الجدة أفضل. فالحكم فيها ما هوش مطلق، وإنما
طب لو العلاقة جيدة مع الناحيتين، مع الأب والجدة أيضا،
عارف لو بقى من ناحيتين بقى. لو من ناحيتين هيبقى يعني في نوع من المرونة في وجوده مع الأب ومع الجدة، ومش هيبقى فيها مشكلة خالص، وده أحسن وضع على فكرة موجود.
طب الاصلح انه يكون مع الجده ولا مع مرات الاب، او مع مع الام في حاله ان هي لو خاص مثلا تزوجت باخر وبقى مع الجده، الاصلح يكون مع مرات اب ولا مع الجده اللي
ده برده بيتوقف على علاقته بالاب شكلها ايه، والاب ده شخصيته عامله ايه، ومرات الاب شخصيتها عامله ايه. يعني عمليه عايزه تتشاف يعني بشكل عرفي او بشكل قانوني، القاضي يشوف الظروف اللي هيعيش
فيها. لا بتكلم بشكل ودي دلوقتي.
بشكل ودي
بس حضرتك
اب شخصيته كويسه يعني.
نعم.
وزوجة أب تتقي ربنا
نعم.
فيه وتربيه كويس، ومفيش عندها عداء للزوجة السابقة.
نعم.
والولد حبيب أبوه وعايز يبقى مع أبوه كويس قوي.
طيب. يكون أسلم.
لكن أب شخصيته ضعيفة مضطربة علاقته بالطفل وحش،
مرات أب متسلطة،
زوجة أب متسلطة لا مع الجدة طبعا.
كلام جميل. طيب سؤال آخر للدكتور أسامة، هل من الممكن التقدم للمحكمة بطلب أو دعوة لتغيير مكان الرؤية بحيث يكون في مكان قريب من مكان إقامة الطفل؟
كل ده متاح.
نعم.
كل ده متاح ويخضع للسلطة التقديرية للقاضي. هو القاضي لما بيحدد مكان الرؤية هو بيحدده على ان ده اصلح للطفل. اذا ثبت من الواقع بعد ذلك انه في مكان اكثر صلاحا للطفل انه يرى به انه يرى فيه، فلا بأس على الاطلاق انه يتقدم صاحب الشأن بذلك بطلب الى المحكمة لتعديل مكان الرؤية، والقاضي برضه سينظر في المسألة، واذا وجد فعلا ان المكان الجديد ملائم اكثر للطفل لا مانع على الاطلاق وسيقضي له به.
طيب سؤال مهم جدا ايضا وردنا من احد المشاهدين الكرام، في حاله لو كان الاب مريض ولا يستطيع الذهاب للرؤيه، هل من الممكن ان هو بشكل قانوني في حاله تعنت المراه المطلقه انه يستدعي الولد يشوف ابوه في مكانه؟
هو القانون دلوقتي قالوا ان الرؤيه للاب وللجد في حاله عدم وجود الاب، وسكت عن حاله عدم الوجود دي معناها ايه؟ عندما يسكت
متوفى او مسافر او الى
اخره، متوفى او مسافر او كده. حضرتك بتكلمني عن فرض انه مريض.
نعم. ده وارد
طبعا. استحضار الطفل الى لرؤيه الاب حيث يوجد لعدم امكانيه ان الاب يتوجه هو الى الطفل.
نعم.
دي مساله تحتاج الى حكم.
حكم
اما
ده يرفع بقى دعوه
طبعا
طبعا
ما هو اذا الاب تفاهم كل حاجه بحكم بقى
يرفع دعوه
وما فيش تفاهم. لذلك كان في اقتراح اتمنى انه هو يطرح حتى من ضمن الحوار المجتمعي اللي بيطلبه اخونا واستاذنا الدكتور، انه احنا بنعمل عقد زواج.
نعم.
ونخشى الشقاق بينهما.
نعم.
ومن المعلوم شرعا ان عقد الزواج يجوز وضع الشروط المناسبه فيه والتي لا تتنافى مع طبيعته، فايه المانع ان احنا حتى هنا ننمي ثقافه انه الزوجين وهما بيكتبوا عقد الزواج، والكلام ده هيبان لما نشوف احصائيات الطلاق على الاقل في السنه الاولى شكلها ايه.
تمام.
عاليه جدا
السنه الاولى نسبه لا يصدقها عقل.
نعم.
يتكتب انه في حاله الشقاق بينهما،
في حاله الشقاق
في حكم
طبعا شايف نيته عامله ايه، ده جاي من بدايه الشقاق.
لا معلش، ما هو انت برضو محتاج ان انت تبقى محدد، ما هو هي دي مركب ممكن تقف عند الزواج وتستمر، ممكن تقف هنا وتبقى طلاق، ممكن طلاق واطفال.
نعم.
الاحتمالات كلها مفتوحه، فلا بأس على الإطلاق إن أنت طب ما أنت بتعمل مؤخر الصداق ليه؟ ما بعد الطلاق أو
في نقطة لما مؤخر الصداق بعض الإخوة الملتزمين سمع من أحد المشايخ إن موضوع مؤخر الصداق ده دين على الرجل لابد أن يدفعه في حياته، فراح يطلب زوجة فبيطلبها من حماه، فالمهم اتفقوا على كل شيء جوه على مؤخر الصداق، المؤخر مثلا 20,000 30,000 أيا كان، قالوا لا والله ما أقدرش. ما تقدرش وانت ناوي ولا ايه؟ لا اصل ده دين ومش دين. دين مين يا عم؟ انا مش ما عندوش سعاده في حاجه زي كده. بقول له ما اقدرش، معناه انت داخل بنيه انت تطلع.
هو دين فعلا بس بيحل باحد الاجلين، الوفاه او الطلاق، لكن لا مانع ابدا مثله مثل اي دين اخر ان يعجل باداء. مفيش اي مشكله ان الزوج معاه فلوس وعايز يعجل باداء مؤخر الصداق فيعجل.
ده بيقولوا كمان انه اتخذ من الميراث،
ويؤخذ من الميراث ولا ترك الا بعد سداد المؤخر.
يؤخذ ميراث الكوم قبل ما يحصل اي
قبل ما يوزعه
لانه دين تستحق الزوجه قبل الميراث الشرعي.
فانا بس عايز اكمل الفكره اللي انا بقولها.
موضوع الشروط في عقد الزواج.
طبعا
نعم. ان الشروط تجوز في عقد الزواج طالما لا تتنافى مع طبيعه عقد الزواج. ايه المانع ان احنا يعني في هذا الشرط في هذا العقد نكتب كده تحديدا انه هناك حكم من اهله هو فلان الفلاني وحكم من اهلها فلان الفلاني ايضا
يتفق على
الخلاف. نعم. بنلجا اليهم بيحلوا المشكله دي. لا قضاء ولا مركز شباب ولا امين شرطه واخصائي ولا حضور وانتصاب
برايي ده في قبول من
ولا الكلام دوت
يعني
والله يعني هذا توقف على حالة على على على
ولا هولك انت عم مستوى الرقي من اولها كده.
طب ما هو بيكتبوا طب مش بيكتبوا قائمه المنقولات قائمه المنقولات ايه ما استراد للسوء النيه برضه مش بيكتبوا مؤخر الصداع برضه يعتبر دين وهو لا
لكن على ذلك اصبح من المألوف لكن
لعله يصبح بعد ذلك من المألوف ايضا.
نعم.
واخد بال حضرتك هيوفر علينا اكتر من 30 40 قضيه لانه زي ما قلت لحضرتك في المره اللي فاتت ان قضايا الطلاق عموما والرؤيه والحضانه والمسكن هي قضايا تتوالد لان حجيتها مؤقته. ممكن لو 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 واحد عامل ملف للمساله دي هيكتشف انه في 30 قضيه مثلا حصلت.
تمام. تعليق حضرتك على مساله الشروط دكتور محمد رايك
مهمه جدا وبالذات احنا بنشوفها في العيله النفسيه.
طب رايك كل واحد متجوز دلوقتي يجدد العقد من جديد بقى عشان يشوف موضوع الشروط
بالظبط كده
ولا مانع والله يعني شرعا ممكن مش مانع تلحق تكتب بينك وبين زوجتك شرط يا جماعه احنا لو اختلفنا هنعمل كذا.
صحيح
مفيش مانع
بالذات في مساله ايه احنا بنشوفها في العاده النفسيه كتير بقى في مساله الزواج الثاني او الثالث او الرابع التعدد يعني. فبيروح واحد ويتجوز بتتصدى زوجته ازاي تتجوز عليها مش عارف ايه وتطلب الطلاق وهتهد البيت وبتبقى زلزال حصل في البيت.
صحيح.
هو يبدو ان هو مفترض ان هم متجوزين هم الاثنين على سنه الله ورسوله وانه مساله التعدد وارده شرعا وارده. هو بيفتكر ان هو ضمنا هي عارفه ده لانه الامر مش غريب. انما هقول لهم ايه يعني من كتر ما بنشوف بقى الحالات دي وبيتهد البيت بعد ما بيجي
يحصل ده شرط في العقد
يعني يبقى شرط في العقد.
ما الزوجه فعلا بتقول لك هو كان جايني اساسا مش لاقي ياكل عمري ما هفكر في دماغي ان هو يفكر في مساله التعدد دي.
في ستات عندهم قدر من الغيره فعلا. نعم. ما بتستحملش يعني وبتبقى عارف بتبقى ملتزمه جدا دينيا وفي حتى بعضهم بيبقوا داعيات.
نعم صحيح.
وتيجي تفكرها تقول لها بس يا اختي هو عامل ده حاجه يعني شرعيه مش حاجه يعني
هو طبق كل السنن عشان يجي يطبق السنه دي
تقول لك انا عارفه ده وبدرسه للناس
بس مش قادره
بس ما اقدرش
انا مش قادره. لا انت كنت مش قادره تقومي زي ما الدكتور اسامه بيقول كده كنت تحطيها شرط في العقد انا ما اقدرش استحمل وجود واحده تانية غيري رغم ان ده انا عارفه انه جائز شرعي.
طب هنا زواج هنا نقطه مهمه جدا انه لو حدث لا قدر الله ان واحد هيروح يتزوج بزوجه ثانيه وشاف ان مراته الاولى هتتطلق وطلبت الطلاق فخلاص واقف على موضوع الزواج الثاني هل من حقها هنا ان تطلب تجديد العقد على اساس ان الكتاب ده شرط وتبقى مطمنه ولا الوضع يعني
بس اكمالا الشرط ده لن يمنع زواجه لكن هيتقال ايه اذا تزوج فلها الحق في ان تطلق نفسها منه.
هو كده الشرط
طبعا. عايز يتجوز يبقى دي بقى خلاص ما انت مش
وهو يبقى عارف وعلى نور انه زواجه الثاني معناه انه البيت الاولاني ده هيتقض
الوضع لا يقبل الاحتمالين يعني
حطها في الحسبه حطها في الحسبه فكره الـ الشروط. وبعدين هي انت بتقول ان هو لو هو قال لها مثلا هنخلي اثنين يحكموا بينا في الاختلاف لا ده هي حتى في قاعده وديه بينهم وهم قاعدين حتى في فتره الخطبه دي هيقولوا لبعض كده بشكل ودي طب احنا لو اختلفنا او زعلنا مع بعض ممكن مين انت تختاري مين من عيلتك وانا اختار مين من عيلتي يقعدوا مع بعض بشكل ودي يعني مش هيتقال بشكل فج انه احنا هنجيب مش عارف مين ولما نتطلق وحقوق العيال بعد ما نتطلق مين اللي هي
وللاسف انت عارف الخطوبه مش مين الكلام ده بيحبوا في بعض يعني
خط.
طيب عندنا سؤال اخير برضه في الحلقه عشان وقت الحلقه السؤال للدكتور اسامه بيقول هل الاستعلام عن رصيد البنك لمعرفه رصيد الزوج يتم بتحديد في بنك معين ام انه يكون بتصريح شامل لكافه البنوك وهل رد البنك يكون عن رصيد الزوج عن من تاريخ الاستعلام ولا من قبل كده بحيث انه لما يعرف انه ما يستعلمه على رصيده ممكن يسحب كل فلوسه في البنك.
اولا هو
شايف الاسئله الكبيره
في قانون البنك المركزي
طبعا
دي شركه مش جواز
البنك المركزي احاط سريه الحسابات في البنوك بضمانات شديده جدا جدا
يعني القاضي ليس له حق
فلم القاضي ليس له
انه يطلع
ليس له حق الذي ليس الذي له حق.
لكن في القضايا السياسية ربنا عذاريا شايفين بيقال لهم الحق.
لا ده بص برضو يجب أن أنها تغطى في إطارها القانوني.
نعم.
القانون البنك المركزي 8 لسنة 2003 وضع أشخاص بحكم صفاتهم هم الذين يستطيعون أن يأمروا بكشف الحسابات.
نعم.
منهم النائب العام رئيس محكمة استئناف القاهرة الشخص نفسه أو وكيله الخاص أو بتفويض.
نعم.
وهكذا يعني المسألة ليست مطلقة. فالقاضي الجزئي لا يملك أن يعطي تصريحا بالكشف عن حسابات الزوج. لا يملك.
حالة إن الزوج
إذا
مطلقة.
أعطى هذا التصريح خطأ منه في فهم قانون سرية حسابات البنوك فالبنك لا ينفذه.
طيب في حالة إن المطلقة الوقتي قالت إن الدخل اللي تم الاستعلام عنه هو الدخل الثابت مش الدخل الوحيد هو معاه فلوس في البنك.
نعم.
هنا إزاي كيف يستطيع القاضي أن يتحقق من هذا الأمر؟
هي مسألة تحريات. وإحنا بنقول الدخل ولا الثروة.
أها.
الدخل في فارق بين الدخل وبين الراتب وبين الثروة.
نعم.
الثروة دي قد تكون ثابتة أو منقولة قد تدر ربح أو لا تدر دي مسألة تانية.
تمام.
إنما إحنا بنتكلم على يسار الزوج بنتكلم في الأصل على الدخل اللي بيسموه الإنكم يعني أنت جاي لك كام كل شهر.
تمام.
جاي لك من وظيفة حكومية وجاي لك من مشاركتك في سوبر ماركت مع حد وجاي لك من مشروع أنت دخلته مع واحد فبيدر عليك عائد. في النهاية الدخل دوت ثابت وغير ثابت بيقيم أثناء أمام القاضي وبسلطته التقديرية بيضع المتوسط الذي يمثل النفقة بتاعت الزوجة.
لذلك بعض الرجال ما بيعرفوا زوجاتهم أصلا داخلين في حاجات تانية ولا لا عشان لو حصل حاجة محدش يعرف. طيب السؤال بيقول هل طلب الاستماع لشهود عند يعني ان في شهود عارفين ان دخل الزوج سواء في البنك قد كده او في غيره هل طلب الاستماع للشهود ده يؤثر في القضيه ولا لا؟
هو من حيث الاصل اثبات دخل الزوج يثبت بكافه طرق الاثبات. وطالما انه بكافه طرق الاثبات يبقى يجوز بالشهاده وبالتحري ويجوز بالمستندات الرسميه وبكل الطرق التي تؤدي الى ذلك.
نعم.
فاذا طلبت الزوجه احاله الدعوه للتحقيق ليثبت الشهود دخل الزوج المساله كلها تخضع في النهايه لمين؟ لتقدير سلطه المحكمه.
تمام.
إذا رأت أن أنها تحتاج إلى سماع شهود أو أنها اطمأنت إلى سماع هذه إلى هؤلاء الشهود أو لم تطمئن كل ده هيصب في النهاية في إطار الحكم. فالمسألة كلها وسائل إثبات.
في الحقيقة لما فتحنا باب الاستشارات يا دكتور محمد حسين إحنا ممكن نعمل 60 حلقات بس عن الرؤية والحضارة مش هنخلص يعني. وعلى في أسئلة زي موضوع رصيد البنوك دي عمرها ما كانت تخطر في بالي. يعني أسئلة أسئلة فظيعة يعني الله المستعان على كل حال.
نبهتنا لحاجات مهمة.
ربنا نورتونا وشرفتونا في الحلقه جزاكم الله خيرا في نهايه هذا اللقاء لا يسعني الا اتوجه بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور اسامه ناصر استاذ القانون جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك على هذه الحلقات وايضا لضيفي الثابت الاستاذ الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام هذه الحلقه وغيرها من الحلقات موجوده على صفحه قناه الرحمه الفضائيه على الفيسبوك وعلى موقع القناه وعلى صفحتي الخاصه صفحه عمر الحنبلي. من هنا الى القاكم باذن الله عز وجل الاثنين القادم قبل هذا التوقيت بساعه. لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله يحلو